بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما ذكره السيد القوي تربية الله نفسه بعنوان التفصيل، هو ذكر بعنوان التفصيل، وذكرنا هذا التفصيل في الدرس السابق، أننا نحن ملاحظة وملاحظة سنية في الحقيقة، لا تفرض عن سنة ملاحظة سنية، وأن ما ذكره ليس تفصيلا في المسألة، وإنما هو قول بعدم الاشتراط مطلقا، لأن الشق الأول الذي ذكره في الحقيقة خارج عن محل الكلام، اضطراب مساواة الثمن المدفوع بقيمة الشيء السوقية، ولو كانت القيمة أثر فيها تزلزل المعاملة وثبوت الخيار، بالنتيجة أنها دفعت مقابل قيمة العلم السوقية على خارج عن محل كلامنا، لأن المفروض في مسألتنا أن تكون هناك زيادة حتى تقرر ويقع الكلام، لأن التزلزل في هذا الوضع هل يوجب الخمس؟ هل الرياء من تحقيق الخمس أو لا؟ هو السؤال الثاني في الحقيقة. هناك اعتبار آخر على كلام السيد القوي ننقله، وحاصله هو أن التزلزل لا يعتبر نقصا في العين ولا في المالية في العين، وإنما هو نقص في منشيتها، منشية الإنسان للعين تكون منشيتنا غير مستقرة، غير ثابتة، متزلزلة، معرضة للارتفاع، أما نقص العين ومالية العين فلا نقص فيها بالتزلزل. فإذا فرضنا أن التزلزل في الملك لا يخدع في خط الفائدة، التزلزل في الملك لا يخدع في خط الفائدة والربح، كما هو غاية الآن السيد القوي في الشق الثاني عندما اعترض ماذا بوجود الخمس وخط الفائدة والربح في الشق الثاني مع وجود التزلزل في الملك. فإذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في قصة الفائدة والربح، واضح، فحينئذ لا بد من الالتزام بقصة الربح باعتبار أن المال الذي حصل عليه المكلف أكثر قيمة مما أعطاه، والتزلزل لا يوجد النقص في المالية، فيبقى المكلف حتى في المثال الأول هو ماذا؟ حتى في ماذا؟ في المثال الأول هو أخذ أكثر مما أعطى، لأن ما أخذه وإن كانت الآن فيما التي أخذها متزلزلة، ملكيتها متزلزلة، لكن ليس فيها نقص، لا فيها ولا في ماليتها، واضح، وإنما النقص في ملكيتها، والنقص في الملكية بحسب الفرق لا 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 يتنافى مع فكر الربح وشنو والفائدة تواجه الخمس في هذا. الخلاصة أن التزلل لا يوجد نقصا في المالية، هذا اللي بيقوله، لا يوجد نقصا في مالية في العين، فلما يفعل تغيير سمعته أن نقول أنه اشترى عينا قيمتها السوقية لا بوقت الخيار 10، مو كان الخيار، وبوقت الخيار الجد 8، تراحل 8، هذا اللي حرج السيد القوي، لأن هذا ما بي ربح، هذا اللي نفعل، لأن العين إذا كان قيمتها 10 بالتزلزل لا تنقص قيمتها، واضح؟ فإذا تراحل 8 معناها شنو؟ ربح، حتى إذا تراحل 8 هو ربح، لأن العين بالتجدد لا تنتقل نفسها، وإنما النفس هي الحلال الحيلة في العين، الحيلة في العين كلها المستقرات. أما نفس العين ومالية العين فهي باقية وثابتة على حالها ولا يعتريها الناقص. إذا ما تعرف الناقص هنا الزيادة تزدق والربح يزدق، فيجب الخمس في كلا الموردين في كلا الشتان مما ذكره السيد القائم. قال حياتنا هذا الاعتراض جواب عن هذا الاعتراض ان هذا الكلام صحيح، ان نؤمن بان الخيار يتعلق بالعقد لا بالعين. صحيح الخيار يتعلق بالعقد لا يتعلق بالعين، ولكن يبقى ان هناك فرق بين العين التي هي في معرض الفتح في معرض الرد في معرض الاستفزاز وبين العين التي هي ليست في هذا المعرض. افرض ان النقص المنفيه المنفيه متزلزله، لكن هو نفس النقص المنفيه هو ما لا يوجد فرقا بين العين المنفيه المنفيه متزلزله وبين العين المنفيه المنفيه متزلزله. فهناك كون هذه العين في معرض الفسخ والاسترجاع هذا يوجب عدم اقدام الاقلاء على شراء هذه العين الا لما يهمل النقص الموجود فيها، لان يشترون بها المال باقل من قيمتها شنو؟ بغير من هذا النقص الموجود فيها. هناك فرق بين عند العقلاء بين هاتين العينين وما يرجله العقلاء في مقابل العين الاولى غير ما يرجله العقلاء في مقابل العين الثانية. هذا امر وجداني لسيد الخوري دعا هذا المثل سياقا مع وجدانه، وهذا هو التحية فقرب بين العينين. لا يمكن ان نقول بان هذا الخيار يحمل نقص الملكية والتجدد في الملكية، وهذا ما يؤثر على مالية العين. لا طار انه يؤثر على مالية العين كما ذكره من الصورة الأولى، ممكن تحقق واضح، ممكن تحقق أن يشتر العين اللي قيمتها 10 من دون وقت الخيار يشتريها بـ8 مع وقت الشنو؟ الخيار مع أن قيمتها مع وقت الخيار هي 8. يمكن هذا فرضا، لكن قلنا أن هذا الفرض خارج عن محلل كلام. فظهر أكثر وضوح أن الملكية المستقرة ليست شرطا في المالية. صحيح في أصل المالية الملكية المستقرة ليست شرطا، بدليل أن المالية محفوظة حتى مع عدم الملكية هنا المستقرة. المالية المستقرة والملكية المستقرة، لكن الملكية المتزلزلة ظهر شرط في القيمة الزائدة. فإذا ارتفعت الملكية المستقرة ترتفع ماذا؟ القيمة الزائدة، وتنخفض القيمة إلى قيمة ماذا؟ أقل منها. ومن هنا يتبين أن الصحيح ظاهرا هو القول الثالث وهو عدم الاشتراط، لا في الطرح الأول بحسب الطرح الأول ولا بحسب الطرح الثاني. يؤيد هذه النتيجة التي انتهينا اليها، وهي ذلك وجود الخمس في موارد الملكية فيها متزلزلة والخيار فيها ثابت للطرف الاخر، مع ذلك يوجد فيها الخمس مثل الهبة والهدية والزائدة. لا اشكال في انه هذه في بعض الموارد على الاقل يجوز الرجوع فيها، واضح يجوز الرجوع الواحد يرجع في غلته، واضح. هذا معناه ان الموهوب ملكيته لهذه العين ملكيته متزلزلة معرضة للفسخ وللاسترداد وللزوال، مع ذلك هذا لا يمنعه من الالتزام بوجود الخمس فيها، الذي يعني إيمانهم بصدق الرب وصدق شنو الفائدة. يصدق على هذا أنه ربح وفائدة، وإن كان في معرض الزوال وإن كان ممكن للواحد أن يرجع في هدفه، لكن بالرغم من ذلك بمجرد أن الإنسان ملك هذه الهبة ودخلت في ملكه هذا هو يضبط عليه انه رجح استفاد فتكمله هذه السجود فاي فرق بين محل الكنعان وبين الهدى والجاز والهزيمه كل منهما الملكية فيه متزلزلة يعني يمكن للطرف الآخر صاحب الخيار أن يرجع لما دفعه ملكية الإنسان لهذه العالم تكون ملكية غير مستقرة في معرض الفاسد في معرض الزوال فإذا ثبت أن هذه الملكية متزلزلة لا تنافي خطة الربح والفائدة في موردين فليقبل ذلك ايضا في المورد الاخر الذي هو محل كلام. نعم في نفس الوقت نحن نؤمن ولا بد ان نؤمن بانه هناك فرق بينهما وهو انه في باب الهدر والهديه والجائزه هناك ضمان. اليس هناك ضمان؟ بعكسنا نحن فيه كان الضمان في المقام حاصل بمعنى أن الواحد في الهبل ورجع فكان الموجود قد خمس الهبل كم دفعة الفعل لا يكون الموجود غامنا لما دفعه وإنما إذا رجع في الهبل مع تقال عين رجع للسنة رجع للأربعة أسماء الموجودة مو أكثر من هذا وهكذا في الجائزة وهكذا في سائر المواضيع. ليس هناك ضمان على المتصرف العيني الموهوبة التي تكون ملكيتها ملكية ماذا متزلزلة بينما في محل كلام لا في محل كلام البارح إذا استخدم سيارة وفتح المعاملة هذا المشتري يكون ضامن له سمعنا الآن فإذا تطرق بالعرض أن دفع ثلثها ظالم بهذا الخمس ببدله أو سفينته وإذا دفع ثلث العرض من غير الخطأ يجب عليه رد نفس العين بتمامها ويتحمل هو خسارة فيكون ظالم هو لما تدفعه وما تطرق فيه هذا صحيح وما تفرق بينهما لكن هذا الفرق متى يكون يكون بعد الفرق بينما احنا ماذا نتكلم في حالة ما بعد الفات يعني نتكلم فيما قبل الفات يعني نتكلم كلمة العين فقط في معرض ان ماذا ان يفتح صاحب الخيار ما اقدم عليه من المعاملة قبل الفات مع الكلام مو بعد الفات قبل الفات ما اقدر بينهما كل منهما مملوكا ملكية متزلزلة معرضة للفات معرضة للاستبداد فإذا أخذت الربح كل أحدهما هذا يعيد ستة ربح ماذا؟ في الآخر وإن كان هناك فرق بينهما بلحاظ المرحلة ما بعد ماذا؟ انفرق وأن انفرق أن هذا الشخص المتصرف في العالم يكون ضامن في باب في محل الكلام ولا يكون ضامن في باب الهدى والجائزة والهدية هذا فرق صحيح لكنه ناظر إلى مرحلة ما بعد الفرق في المرحلة ما قبل التفصيلية محل كلامنا نقدر بينهما كل منهما يملك عينا ملكيته لها ملكية كما متزلزلة معرضة للفاس فإذا قلنا في الهدية أن هذا لا ينادي حتى الربح الخارجة لا ينادي وجود الخمس بالرغم من أن احتمال هذا يرجع من أجل في المقام أيضا من غير أن نقول بهذه بل إذا أردت هدية لا يكون ضامن لأننا إذا فتح الجائزة في محل كلامنا يكون هنا يكون ضامن فإن أطمعت خسارة على الربح فإن أطمعت تكون خسارة بعد السنة بعد السنة كما قلنا في السنة الخسارة أنه الالتزام بالقول الثالث وهو عدم الاشتراط مطلقا هذا يكون واضح جدا عندما نلتزم بجواز البيع ممن لا خيار له في زمن الى المثل الموجود انه في جميع الخيار من لا خيار له، فالوجود له مسارات الان بدون نحوها ونحوه واضح، او لا انه لا يجوز له ان يتصرف في العين الا بعد القضاء زمنا، بناء على جواز التصرف بضيع ونحوه في العين ممن لا خيار له في زمن الخيار. القول الثالث في مواضع ثلاثة تصرف ملكها من شيء مطلقة يتصرف فيها حيثما يشاء بضيع وغيره، وهذا شنو الموجب لعدم خطة الربح وعدم خطة شنو؟ الفائدة تكبر الفائدة غرة طويلة فيها تنتظر القول الثالث. وأما على أمرنا أننا قلنا بعدم جواز البيع ممن لا خيار له في زمن الخيار، يعني منعنا المشتري في محل كلامنا من أن شنو؟ من أن يبيع العين التي اشتراها بوجود خيار من الزايا. واضح هنا قد يقال بأن الربح والفائدة لا تغلق، لماذا؟ لأن هذه العين من عند مشتري من أن ينتفع بها ببعض المنافع، من أن يبيعها أن يبدلها أن يحلها، على المنع من الانتفاع بالعين بهذه المنافع قد يقال بأنه يوجد عدم حصة الربح والفائدة على هذه العين. أي رسم فائدة في عين هو لا يستطيع أن يتصرف فيها ولا يستطيع أن ينتفع بها، فيفرق بين أمرين. واضح الصحيح أنه لا، الأمر ليس هكذا، وإن كان حصة الفائدة والربح مع القول بالجواز أوضح منها مع القول بعدم الجواز، لكن هذا لا يعني عدم حصة الفائدة والربح حتى إذا قلنا بماذا؟ بعدم جواز البيع، بل الظاهر أن الربح والفائدة يرتبطان حتى مع عدم جواز البيع، يعني حتى مع منع المشتري من هذا التصرف، وذلك لأن الذي يقصد العين عن المالية، وبالتالي يوجد ذلك عدم خصة الربح والفائدة، الذي يوجد ذلك هو منع الإنسان من الانتفاع بجميع الانتفاعات في تلك العين، هذا ملازم أن لتصرف العين عن المالية، العين التي حرم الشارع الانتفاع بها بكافة أنواع انتفاعات، هذه عين قد أبطأ الشارع نفسه ماليتها، فحينئذ لا مالية لها فلا يغلق الربح ولا تغلق الفائدة، وأما وحرم أن الشارع لم يقتص إلا منفعة من منافعها، لم يحرم إلا الانتفاع بمنفعة من منافعها مع تجويزه الانتفاع بها بسائر الانتفاعات، هذا في الحقيقة لا يوجد ماذا؟ حقوق العين عن المالية. نعم قد يوجد نقص المالية، إذ لا يسأل أن العين التي يجوز الانتفاع بها بسائر المنافع وبكل المنافع أكثر مالية من العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا ببعض المنافع، وهذا قد يوجد النقص المالية. حينئذ نقول أن هذا النقص إذا بلغ إلى درجة بحيث لا تحقق مع غيرها تكون قيمة العين السياسية مساوية لنا مساوية لقيمتها مع هذا النقص، حينئذ لا يرفق لكن هذا الفارق عندما تكون قيمة العين السياسية مساوية ومعادلة لقيمة العين بعد فرض هذا النقص الحاصل فيها من جهة تحريم بعض الانتفاعات بها، اشتراء قيمتها 10 تحريم بها نزل قيمتها من 20 إلى 10، صحيح انها ما تربح لكن على حال انها الكلام، لان قلنا ان محل الثمن هو يعرف وما اذا باع اشترى شيئا قيمته 10 سلام 5، يعني اشترى ترا هذا لا يسقط العين عن نحن المالية بالمرة حتى يقال بأن هذا يوجد ماذا يوجد عدم سقط الفائدة والسنة لا الفائدة والربح موجودة وملاك الفائدة والربح واقع ملاك هو هذا أن المشتري يأخذ أكثر مما أعطى أعرض يأخذ الأخذ من كلام في محل الكلام فإن نأخذ عن محل الكلام إذا اتفقنا نقول الزيادة على ملاحظة تسقط الربح والفائدة تجد بأن نأخذ على الأحوال لا أن نقص يده إلى عدم حتى هذه الزيادة بغير تعود لكن هذا خروج عن محله فلا هذا تمام كلام في هذه المسألة مسألة 58 وكل اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما إلى آخر المسألة أنا قد تكلمت من المسألة السابقة في نفس المسألة السابقة إذا اشترى ما فيه ربح بغير الخيار اشترى سلعين كعشرة اشترى خمسة وصدت للبايع الخيار أسألنا عن أنه هنا مثلا على الخلاف يجوز الخمس في هذا الربح أو لا يجوز الخمس في هذا الربح الآن نفترض أنه استقر الربح انتهت مدة الخيار استقر الربح واضح بعد استقرار الربح ومضي زمان الخيار لسه الخيار البايع بلا اشكال الكلام في هذا وكأن هذا البايع بعد انتهاء مدة الخيار جاء إلى المشتري وطلب منه أن يقيله في هذا البيت وماذا على هذا البيت طلب من المشتري أن يقيله فأعطى له المشتري هل يجب الخمس في هذا البيت أو لا أن هذا الخمس يعتبر من المؤمن باعتبار الإقالة ولا يجب فيه ماذا الخمس أقال هو عنهما قاله يعني شهر هذا الجانب لأن هذا الربح اللي ملكه مرة ثلاثة فتنسى منكم مرة ثلاثة هذا الربح اللي تعلق به الخمس اللي دخل في ملكه تعلق به الخمس قال اسمه قالنا من باب الإطالة له هذا الحق التصرف قال هل يقصد هذا عنه الخمس خمس الربح أو لا يقصد خمس الربح ونطالب به المسألة مفروضة حصل الظاهر أن الإقالة حصلت في أثناء السنة وأما إذا قررنا حصول الإقالة بعد السنة بعد السنة بعد مضي سنة الربح يعني حينئذ يستقر الخمس ويجب دفع الخمس ويجب أداء الخمس أصلا خمس المال ليس من كل المشتري حتى يتصرف فيه بإقالة أو نحوها بل تصرفه هذا تصرف فضولي يتوقف على إجابة الحاكم الشرع أو أصحاب الخمس فلا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف وهذا صحيح جدا لماذا؟ لأن الخمس استقر والخمس بعد استقراره ومضي سنة عليه الربح يجب ماذا؟ دفع خمسه بل خمس الربح ليس ملكا للمشتري حتى يتصرف فيه بالإقالة أو غير الإقالة وإنما هو فضولي بالنسبة له فلا إشكال أنه يجب عليه أن يؤدي ذلك الخمس إلا إذا جاء بإبحاث الشرع أو شيء على القليل وإلا هو يجب عليه أن يؤدي خمس هذا الربح بعد مرور سنة عليه من دون شرطه في المؤمن واضح إذا كلام الصلاه ماذا كان في اثناء جاء في اثناء السنه او دعها الى ادنى الاسئله بل يعطيني هذا عنها سياسه مع العاطفه مع الكذا مع الاستحباب الشرعي جاب الطلب المؤمن اقاله فقال له ان كنا عن خيره ونخرج عن الوعاء معنى الاقاله قال هذا هل يأتيه من خمس الرير أو لا يأتيه من خمس الرير محل الكلام هنا شيء من الناس اختار التفصيل كما هو واضح في أعبابك بين ما إذا كان في الوقال من شأن المشتري وبين ما إذا كان في الوقال ليس من شأن المشتري فلا كانت من شأن المشتري قال نوجد خمس في هذا الرير وأن هذا لم تكن من شأن المشتري من شأن المشتري أن يقول هذا البائع يعني لو لم كان هذا الكعبة العلمي من شأن فهذا يجب أن يكون في ماذا في ذلك الرضا هذا التفصيل اللي ذكر واضح التفصيل سر التفصيل واضح أنه إذا كانت الإطالة من شأن المشتري تكون من والمعنى لنا مستثنات من الخوف لكن ماذا كان له بشار المعنى الأخرى على ظهر هذا المقدار من الرجل البايع المستقيم على إنسان المشتري فيكون مؤنة له والمعنى مستثنات من أدلة الخوف فإذا لم تكن مؤنة فيجب هذا تفصيل سيد المعنى لا تجعل يقال مستفيط مطلقا السقوط مطلقا يعني سقوط الخمس مطلقا مطلقا يعني شنو؟ إذا حتى تقول سيد المال يعني سواء كان إنسان أو لم يكن مطلقا هو لا يجب عليه الخمس واضح مطلقا لا يجب عليه الخمس ويستدل على ذلك بوجهين الوجه الأول هو أن يقال بأن القضية سقوط الخمس لا ينحصر في موضوع الشأنية ومناسبة إقالة لشأن الإنسان لم يكفي في ذلك سقوط الخمس استثناء هذا الربح يكفي إبحان الإقالة واستحباب الشرع هذا محل كلام سيأتي بحثا أن أداء المستحبات هل يعتبر مؤمن الإنسان؟ يستثنى من الخوف فلا يجب فيه الخوف او لا يعتبر مؤمن من الانسان هل من شان الانسان واضح ان يعد المستحبات وهذا النوع اي مستحب يؤديه ولو كان طعام الطعام كذا كذا تقدرت يستدعى بعض الدول قد يقضيها يبني مستشفى يبني كذا يبني الى اخره هل هذا يأتيه من الخوف او لا يأتيه من الخوف حتى الآن إذا لم يكن بمجرد أن يكون الشيء مستحب هو أداء المستحب هو مؤنى للإنسان يعتبر مؤنى ويكون مستثنى فلا يسأل أن يطالع الإنسان المؤمن من المستحبات من الأمور المرغوبة شرعا المطلوبة شرعا بنفسها تدخل في أنواع مجال طلب المؤمن مثلا بجوارات ولا يسأل في استحبابه ومرغوبيته فهنا لم يكون أداء لمستحب ولا يجب فيهم حتى لا لم يكن لسانا ما العلاقة هذه الثانية لم يكن لسانا بالمعنى اللي يفكره ان هذا المناس لا يقيم هذا لا يناسب ان يقيم يقول لا انه المستحبات هي مناسبة للكل وهي لسان الكل ومعنى المال للكل خلق البيان البيان الثاني هو التقرير الثاني وقت انتهى من هذا الكاتب صلى الله عليه وسلم